بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما أخذنا في الدرس الماضي مسألة رضاع الكبير، هل يكون الرضاع محرما أو لا يكون؟ ما هو الراجح في ذلك؟ الأصل أنه لا يحرم إلا رضاع الصغير من كان في الحولين، والكبير إذا دعت إليه الحاجة، يعني ليس كل حاجة. يعني والكبير نقول في من كان حاله شبيها بحال سالم مع سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، فإذا كان كذلك فإنه يحرم. فكيف يكون رضاع الكبير؟ ها؟ نعم، يوضع له في إناء ثم يشربه. نواصل نقرأ، بقي معنا المسألة هي متعلقة بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، المسألة التي تقدمت معنا قبل ليالي. وهذه المسألة هي المحرمات بالسهر بالمصاهرة، هل يحرم مقابلهن بالرضاع؟ أما المحرمات بالنسب فإن ذلك يحرم كما تقدم. من هن المحرمات بالنسب؟ ها؟ كم هي؟ من يقول؟ أنا نسمع سينات كثير. ها؟ سبع. من؟ الأمهات والبنات والأخوات وبنات رتب على الآية، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. هؤلاء محرمات بالنسب، فمقابلهن بالرضاع محرم أو لا؟ محرم بنص الحديث. فالأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة، محرمات. بقي المحرمات بالصهر بالمصاهرة، هل يحرم ما يقابلهن أو ما يماثلهن في الرضاع؟ أولا، الذي يحرم بالمصاهرة حتى يضبط نوعان، منه ما يحرم على التأبيد، ومنه ما يحرم تحريما مؤقتا، سبق هذا كله إنما للتذكير. فالذي يحرم على التأبيد أمهات الزوجات وبنات الزوجات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء. هؤلاء محرمات بالمصاهرة على التأبيد، أم الزوجة كذلك بنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. ومنهن محرمات تحريم مؤقت بسبب الجمع، وذلك في الجمع بين الأختين فلا يجوز، أو بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. هذا تحريم مؤقت، فتحرم عليه أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته، فإذا فارقها بطلاق أو موت أو فسخ حلت له أختها، وكذلك عمتها وخالتها. المسألة التي سنتكلم عليها إن شاء الله هي: هل هذه المحرمات بالمصاهرة تحرم بسبب الرضاع؟ على سبيل المثال، أم الزوجة من الرضاعة، أم زوجتك التي أرضعتها ليست أمها من النسب، هل أنت محرم لها تحرم عليك؟ كذلك بنت زوجتك التي أرضعتها، أي من غير يعني قبل زواجك أرضعت بنتا قبل أن تتزوج بها ثم تزوجت أنت بهذه الأم، فمعنى أرضعتها من لبن غيرك، هل هي محرم لك؟ مثله كذلك الأختان من الرضاعة، وهكذا خالة الزوجة خالتها من الرضاعة. هذه المسألة فيها قولان للعلماء، مثل أيضا أبوك من الرضاعة هل يكون محرما لزوجتك؟ فهي زوجة ابنه من الرضاعة، الأب من الرضاعة، أنت كذلك هل تصير محرما لزوجة أبيك من الرضاعة؟ زوجته غير التي أرضعتك، امرأة أخرى أرضعتك، امرأة وعنده امرأة أخرى، هل تصير هذه المرأة الأخرى أيضا من محارمك؟ هذا في قولان للعلماء. قول عامة العلماء أن ذلك يحرم، ونقل بعضهم في عدم الخلاف أنهن من المحارم، قالوا لأن هؤلاء يشملهن الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهن محرمات بالصهر وكذلك بالنسب، فامرأة أبيه وامرأة ابنه نسب للرجل أبوه وابنه، قالوا كذلك أم الزوجة ابنتها، هذا نسب المرأة نسب الزوجة، وهكذا من تحرم لأجل الجمع هو لأجل نسب الزوجة، قالوا فهؤلاء محرمات بالصهر وكذلك بالنسب، فيشمله حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. استدلوا أيضا بعموم الآيات كقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، قالوا هذا عام في كل ما نكحه الآباء، سواء الأب النسبي أو الأب من الرضاعة. وأيضا بعموم قول الله: وأمهات نسائكم، قالوا وهذا عام، أمها بالنسب وأمها من الرضاعة. خالف في هذا بعض أهل العلم في قول آخر، فقالوا هؤلاء لا يحرمنا، لسنا من المحارم، هن كسائر الأجانب، قالوا لأن الحديث فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومعلوم عندنا أن الذي يحرم من النسب هي سبع فقط، فما زاد عليها لا يدخل في الحديث. قالوا وهذه المذكورات في هذه المسألة هو محرمات بالمصاهرة، وفرق بين النسب والصهر. قال الله فجعله نسبا وصهرا، فرق بين النسب والصهر. استدلوا أيضا بقول الله سبحانه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا فهذا قيد من أصلابكم، فمعنى حليلة الابن من الرضاعة لا تكون محرمة. الجمهور أجابوا عن هذه الآية الذين من أصلابكم، قالوا أراد بهذا إخراج ابن التبني، إنهم كانوا يعدونه ابنا، فنبه الله تعالى على ذلك بقول من أصلابكم، أي أن حلائل الأبناء الذين هم من باب التبني ليسن محرمات، كذا قال الجمهور، مع أن الذين استدلوا بهذه الآية لم يوافقوا. قالوا أولا الابن من التبني ليس ابنا شرعيا، يسمى في القرآن دعي، في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فليس ابنا شرعيا فلا يحتاج إلى استثنائه، وإنما قالوا أراد استثناء الابن من الرضاعة. أيضا قالوا فرضا نسلم أنه أراد إخراج الابن بالتبني، أيضا لماذا نمنع أن يكون أراد إخراج ابن الرضاعة؟ فقوله من أصلابكم أخرج كل ابن من غير الصلب، سواء كان بالتبني نسب إليه أو بالرضاعة. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا اعتراض الجمهور على استدلال أصحاب القول الثاني بالآية. أصحاب القول الثاني استدلوا بالآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا فلا تحرم إلا زوجة الابن الذي من الصلب، لأن الله قال من أصلابكم، وما عدا ذلك فلا، سواء كان ابن التبني أو ابن الرضاعة لا تحرم زوجته. أيضا استدلوا بقول الله تعالى في آخر آية المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، قالوا فمعنى أن ما وراء هؤلاء المحرمات حلال، ولم يذكر الله تعالى هؤلاء في ضمن المحرمات ولا ذكره في الحديث. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام ابن القيم، اختاره شيخ الإسلام نسبه إليه غير واحد كابن رجب، وكذلك برهان الدين ابن القيم في كتاب اختيارات شيخ الإسلام. ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام أنه توقف في هذه المسألة في زاد المعاد، قال وإن كان قال به أحد فهو قول قوي، وأولئك نقلوا جزما أنه اختيار لشيخ الإسلام، فلعله كان متوقف في أول الأمر ثم جزم به. وأما ابن القيم فقوى هذا القول واستدل له وأيده، وبين أن الإجماع الذي نقل على القول الأول غير صحيح، وكذلك رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وأجاب عن استدلال الجمهور بالأدلة السابقة. قال خالف قول الله تعالى وأمهات نسائكم الذي استدلوا به ليس المراد به العموم بل أمهات نسائكم يعني من النسب أمهاتهن نسبا. قالوا لأن الأمهات إذا أطلقت فالمراد أمهات النسب، والدليل على ذلك أن الأم إذا أطلقت فالمراد أم النسب لا أم الرضاعة، أن الله تعالى قال في آية المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال بعدها بقليل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فتبين أن قوله في أول الآية حرمت عليكم أمهاتكم أي أمهات النسب لا يدخل في أمهات الرضاعة، ولذا نبه على أمهات الرضاعة بخلاف أمهات النساء وأمهات نسائكم أي من النسب، وما نبه على أمهات النساء من الرضاعة. وهكذا الآباء، الأصل أنه إذا أطلق أي أب النسب. وأيضا مما يشير إلى ذلك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، من نسائكم أي من نفس نسائكم، ليست بنت الزوجة من الرضاعة، فهذا التقييد بقول من نسائكم كالتقييد في قوله الذين من أصلابكم يخرج، يعني الربائب التي هي من الرضاعة فقط، بنت المرأة من الرضاعة. والحقيقة أن القول الثاني هو الذي تؤيده الأدلة، وأن هؤلاء لا يحرمنا، فالأب من الرضاعة ليس محرما لزوجة ابنه من الرضاعة بل أجنبي عنها. وهكذا أم الزوجة من الرضاعة، أمها التي أرضعتها وبنتها التي أرضعتها، لسنا محارم لهذا الزوج بل أجانب عنه. فالأدلة تقوي هذا القول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه على تنبيه جيد، قال هل ممكن أن نأخذ بالإحتياط في هذه المسألة وهل له أصل شرعي؟ فنقول نعم، لا يحرمنا، لسنا محارم، ومع ذلك نقول الأولى لا يتزوج بهن الإنسان. نقول لا يحرمنا لكن يجتنب باعتبار الشبهة، فلا يتزوج بنت زوجته من الرضاعة ولا أم زوجته من الرضاعة، ولا يتزوج الرجل بنت ابنه من الرضاعة أو زوجة ابنه من الرضاعة باعتبار الأحوط، بعد أن رجح القول الأول رحمه الله. قال فإذا قال قائل في الشرح الممتع مجلد 13 صفحات 24 و400 وما بعدها، أي بداية المسألة، أما هذا الكلام الذي نقرأه صفحة 26. فإذا قال قائل أنا أتهيب من خلاف الجمهور وأريد أن أسلك الاحتياط من الوجهين، فأقول إن أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج، فلا أحل لها أن تكشف وجهها موافقة لقول شيخ الإسلام، ولا أحل له أن يتزوج بها موافقة للجمهور، فهل لهذا المسلك أصل؟ هل له أصل في الشريعة؟ قال الجواب نعم. من يذكر ما هو أصل هذا المسلك؟ مر معنا قريبا في درس البخاري ونبهنا عليه، ها؟ واحتجبي منه يا سودة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، جعله لعتبة أو لسعد بن أبي وقاص، جعله ابن عتبة وقال احتجبي منه يا سودة، أو جعله لآخر لام لعبد بن زمعة. قال نعم، وذلك في قصة سود بن زمعة رضي الله عنه حين تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في وليد، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ولد ولد من أخي عتبة وإنه عهد إلي به، أي أنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخو سود يا رسول الله إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فكانت هذه أمة لزمعة، وعتبة ابن أبي وقاص أوصى سعد أن ولد هذه الأمة هو ابنه، أنها حملت منه. فقال له سعد يا رسول الله انظر إلى شبهه، أي يشبه عتبة ابن أبي وقاص. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه رأى شبها بينا بعتبة، أي شبه يقين أنه ابن عتبة كما أوصى به عتبة، ولكن هذه الأمة لزمعة والد سودة والد عبد، ولكنه قال الولد للفراش، فراش المرأة التي كان يطأها زمعة، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. فحكم به الفراش أنه لعبد بن زمعة أنه أخوه، وعلى هذا تكون سودة ماذا تقرب له؟ أخته، ومع ذلك أمرها أن تحتجب منه لأن فيه لبس، فحكم أن هذا الولد أخ لسودة وأمر أن تحتجب منه احتياطا لأنه رأى شبها بينا بعتبة. فهل هذا من باب إعمال الدليلين أو من باب الاحتياط؟ قال بعضهم انه من باب اعمال الدليلين، وقال بعضهم انه من باب الاحتياط، والاقرب انه من باب الاحتياط، لان هذين الدليلين احكامهما متنافية لا يمكن ان تجتمع، فاما هذا واما هذا. فلو ذهب ذاهب الى هذا وقال ان الرضاع لا يؤثر في التحريم بالنسبة للمصاهرة، ولكني امره الا يتزوج بهن احتياطا، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن هذا بعيدا من الصواب. هذا تنبيه جهيد. هذا حاصل هذه المسألة، وهي مما نبهنا عليه متعلقة بما سبق. أخوني يقول في المحرمات بالمصاهرة مثلنا بخالة الزوجة، كيف تكون خالة؟ أي أخت المرأة التي أرضعتها، امرأة أرضعت هذه المرأة، أخت هذه المرأة المرضعة هي خالتها من الرضاع. أخوني يقول رضعت من جدتي فهل أكون أخا لأبي؟ فكان الرضاع كما سبق في الصغر، ورضاع خمس رضعات، فنعم تكون أخا لأبيك. أخ يقول أحد الطلاب يمازحني في طلب العلم ويقول أنت شيبة، فهل في العلم شاب وشيبة؟ وهل لي حق في المزاحمة على طلب العلم مع كبر سني؟ نعم لك الحق، وفضل الله يؤتيه من يشاء. جماعة من السلف طلبوا العلم بعد كبر سن، ومن باب الفائدة من الأئمة الذين طلبوا العلم بعد كبر سن، بعد أن جاوزوا 30 وربما قاربوا 40، جماعة من أئمة الحديث ومن أئمة اللغة كسليم بن أيوب الرازي من أئمة الحديث طلب العلم على كبر سنه، صالح بن كيسان طلب العلم على كبر سنه، الكسائي إمام أهل اللغة في البصرة في الكوفة طلب العلم على كبر سنه، وهكذا أناس قاربوا هؤلاء في السن كابن حزم طلب العلم وقد قارب 30 سنة، وخذ مثالا قريبا الشيخ مقبل رحمه الله طلب العلم علم الحديث وعلى يد أهل السنة في نحو 30 من عمره، كان درس نعم في أول أمره على يد بعض الشيعة في صعدة، ولكن بداية طلب للعلم لعلم الحديث وهو في نحو 30 من عمره، ففضل الله يؤتي من يشاء، ورب إنسان يفتح الله عليه على كبر سنه، فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس، وزاحم على العلم وحلق العلم، ويفتح الله. قد جمع بعضهم، أنا قرأت قريبا كلام لبعض أهل العلم، جمع الأئمة الذين طلبوا العلم على كبر السن، ومنهم هؤلاء الذين ذكرناهم. أخ يقول هل يجوز أن أتكلم مع أخت زوجتي إذا كان للحاجة وبدون خضوع في القول؟ فهي مثلها مثل سائر الأجانب، كما يجوز أن تكلم امرأة أجنبية بعيدة كذلك امرأة أخت الزوجة هي أجنبية، فإذا كان هناك حاجة تكلمها وامتثلت أمر الله تعالى في قوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فهذا جائز، فقد أذن ربنا عز وجل لنساء نبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمنا الأجانب من وراء حجاب. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي تتكلم بدون خضوع في القول، سواء كان ذلك بالهاتف أو كان ذلك بدون هاتف من وراء حجاب فهو جائز. أخ يقول إذا صلى شخص في الصف الأول ثم رجع إلى الجدار يستند وأتى آخر فجلس في الدرس بهذا المكان، أي إلى وقت الصلاة الثانية، ثم أراد الأول أن يخرج هذا الذي جلس من المكان، لا ليس له حق أن يخرجه ما دام رجع إلى الجدار، إن وجد مكانا يصلي به في ذاك المكان الذي جلس فيه وإلا يتأخر، ومن جلس في هذا المكان أحق به. أخ يقول الشيخ طارق البعداني يسلم عليك وعلى جميع الإخوة، وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. من باب الفائدة الحديث الذي ذكرناه في العصر، سأل عنه بعض الإخوة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح، هذا الحديث كما سبق من طريق قرة ابن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وبعض أهل السنة. وقرة ابن عبد الرحمن ضعيف كما تعلمون، فيه ضعف، وقد خالفه جماعة من الثقات، خالفه يونس ابن يزيد الأيلي، وكذلك سفيان ابن عيينة، وكذلك ابن أبي ذئب، وكذلك معمر ابن راشد. كل هؤلاء الرواة الأربعة رووا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. ومعنى اختناث الأسقية أي أن يشرب من فمها، لا يشرب بالقدح. فروى بعض الرواة، والذي هو قرة بن عبد الرحمن، بلفظ نهى عن الشرب من ثلمة القدح، وكأنه والله أعلم حصل وهم في تفسير الحديث. فقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم حديث سائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال واختناث الأسقية أن تكسر أفواهها ويشرب منها، معنى أن تكسر يعني تعطف، ولذا سمي اختناثا نسبة إلى قالوا الذي فيه تكسر وعدم انضباط يسمى مخنثا. فاختناث الأسقية أي كسر فمها، عطفه بمعنى عطفه وتليينه ولويه. فلعل هذا الراوي حين سمع هذا التفسير واختناث الأسقية أن تكسر أفواهها ويشرب منها، فهم أن تكسر يعني الكسر ويشرب من ذاك الموضع، فروى بلفظ نهى أن يشرب من ثلمة الإناء. فلذا يعتبر هذا اللفظ في حديث أبي سعيد خطأ. أو شاذ أو منكر، خالف في هذا الراوي الضعيف هؤلاء الأئمة. لكن قد جاءت شواهد، جاء عن سهل بن سعد عند الطبراني، وجاء عن أبي هريرة روي موقوفا ومرفوعا، وجاء عن ابن عباس وابن عمر، أن ذكر النهي عن الشرب من ثلمة الإناء، ثلمة القدح، وحسنه كثير من أهل العلم بهذه الشواهد. الشيخ الألباني من حسنه بشواهده، فيكون هذا دليلا على القول بثبوت الحديث على النهي عن الشرب من نفس الثلمة أي الكسر الذي في الإناء، أن يشرب منه، وهذا لما فيه من ضرر. أولا أنه يتجمع فيه الأوساخ، هذا المكان المنكسر تتجمع فيه الأوساخ فيضر الإنسان. ثانيا أنه قد يكون طرفه حادا، قد يكون من زجاج أو من حديد أو من خشب، فإذا شرب من موضع هذا الثلم قد يجرح فمه. وأما الشرب من الإناء المكسور أو الأكل بالإناء المكسور فهذا جائز إذا شرب من غير موضع الكسر. جاء في حديث أنس في صحيح البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قال أنس فاتخذ مكان الشعب أي مكان الشق سلسلة من فضة وكان يشرب فيه، فكان عليه الصلاة والسلام يشرب في هذا الإناء المكسور. وهكذا حديث عائشة الذي سبق معنا في درس العصر، أكل النبي عليه الصلاة والسلام بتلك القصعة المكسورة لما ضربتها عائشة من يد الخادم فسقطت، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أطرافها وجمع فيها الطعام وقال كلوا، فجائز الأكل بالإناء المكسور أو الشرب بالقدح المكسور. وعلى القول بثبوت ذات الحديث فهو النهي عن الشرب من نفس مكان الكسر من ثلمة القدح، هذا المنهي عنه. أخ يقول: هل يجوز السلام على عمة الزوجة أو خالتها أو أمها بعد موت الزوجة؟ إذا كان المراد بالسلام التحية، السلام عليكم، فنعم يجوز. وإذا كان المراد بالسلام كما هو مصطلح اليمنيين يسمون السلام، يطلقونه على ماذا؟ على المصافحة، فأم الزوجة نعم لا تزال محرمة وإن ماتت الزوجة، أما عمة الزوجة وخالتها فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.